إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة الثالثة في منهج القرآن في التزكية، وقد خصصتها اليوم للحديث عن أثر القدوة الحسنة في تزكية النفوس. أثر القدوة الحسنة في تزكية النفوس. من رحمة الله تعالى أن أرسل الرسل، وهم أفضل خلق الله، وهم أطهر خلق الله، وهم أزكى خلق الله، وهم جعلهم الله عز وجل منارات هدى ومصابيح دجى، وجعلهم الله عز وجل أئمة يقتدى بهم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة وكان وحده، ولكنه لأنه كان إماما في الخير، وكان عليه الصلاة والسلام ربانيا، فكان هو الأصل والناس تبع له، ولهذا ربنا عز وجل سماه أمة. فالأمة حينما تتجسد في شخص، في فرد واحد، فيدل هذا على أن هذا الفرد يعدل هذه الأمة كلها وربما يفوق عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصديق: لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. وثبت عن أبي بكر شعبة بن عياش التابع الجليل وأحد القراء الكبار أنه قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء قد وقر في صدره. الأمة إذا فقدت القدوة ضاعت، كما يفقد السائر في الصحراء الدليل، لا يعرف يتجه شرقا وغربا، وسيبقى يدور كما يدور الحمار في رحاه. ولهذا جعل الله عز وجل الأنبياء هم قدوة للناس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم معدودة وقليلة، ولكن كانت أفعاله عظيمة وكبيرة وكثيرة. إذا ذكر الشجعان فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمامهم وأشجعهم. كان إذا حمي الوطيس اتقى الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اشتد حمي المعركة واشتد بأسها، الأبطال يتقون ويحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما موقفه صلى الله عليه وسلم في حنين حينما انهالت الرماح على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب من ثقيف، ففر أكثر الصحابة، حتى فيهم من شهد بدرا ومن يعني له السابقة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا على بغلته وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي ليلة ظلماء اشتد ظلامها سمع الصحابة صوتا في الصحراء في الخلاء، فراعهم هذا الصوت، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا عريا، يعني بلا لجام ولا يعني حلس ونحو ذلك، وانطلق في الظلمات مسرعا، ثم رجع يطمئن الصحابة ويقول لهم: لا تخافوا أولاد، لا تراعوا، يعني لا تتروعوا، لا تخافوا. فكان صلى الله عليه وسلم هو أول من وصل مستكشفا وأول من رجع. وإذا ذكر أهل الجود والكرم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أكرم خلق الله، وكان كالريح المرسلة بالخير، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان في رمضان كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وذلك حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. رأى رجل غنما في واد فأعجبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك. أما عن إيثاره صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، حتى أنه كان يجود بثيابه. أحد الصحابة جاء ببردة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهديت إليه من امرأة نسجتها بيدها، قالت: يا رسول الله، هذه لك، صنعتها بيدي. فأحد الصحابة قال: ما أجملها، اعطينيها يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم طواها وأعطاها له. فلامه بعض الصحابة: كيف تأخذها وقد أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله ما أخذتها إلا لتكون كفني، ليلامس جسدي ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن عفوه صلى الله عليه وسلم عند المقدرة، فهذا أيضا مضرب الأمثال ومسير الركبان. الصحابة يحبون نبيهم ويكرمونهم. في إحدى غزواتهم أو في إحدى يعني مسيرهم سفرهم يقيلون تحت ظلال شجر السمر، فتركوا شجرة ظليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا تحت الأشجار. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع ثيابه وعلق سيفه فوق رأسه ونام، فجاء مشرك، أحد المشركين الأعراب، تسلل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فاخترط سيفه وأشهره على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف مسلطا فوق رأسه، فالواثق بربه المتيقن بنصر الله له قال: الله 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 ثلاثة. ارتعد الأعرابي وكأن تيارا كهربائيا قد أصابه، فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وأنت من يمنعك مني؟ فقال له هذا الأعرابي: كن خير آخذ. أخذ يتوسل إليه، يعني لا تقتلني، ارحمني. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة؟ قال له: أتؤمن بي؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغل هذا الموقف في الدعوة وأن يعرض عليه الهداية. قال: أتؤمن بي؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع يقول إلى رجع إلى قومه يقول لهم: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. حيده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان بعد أن جاء عدوا لدودا محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم، رجع يشيد بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورجع يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح أخلاقه. جئتكم من عندي خير الناس. لكل أمة قدوة، إما في الخير وإما في الشر. قدوة الخير قال الله تعالى فيهم: وهم لا ينتهون على مر العصور وكر الدهور، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. وقال في المقابل: في أئمة الشر وأئمة السوء والقدوة السيئة، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فأنبياء الله أمثلة خير وقدوة خير للناس، وأعداؤهم وخصومهم ورؤوس الكفر عياذا بالله أمثلة سوء وأمثلة شر. أنبياء الله وأتباعهم وأصحابهم وطلاب العلم والعلماء الربانيين أمثلة خير وقدوة حسنة للناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي، قال: أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت جاء أمتي ما توعد. وأصحابي، أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما توعد. ولهذا أثنى الله عز وجل على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لأنهم عاشوا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وتربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدوا الوحي وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلقوا بأخلاقه، واستفادوا من هديه صلى الله عليه وسلم وسمته، فنالوا شهادة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وانتشروا في الآفاق مجاهدين ودعاة، حتى أنزل الله عز وجل أول ما أنزل فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولقد دخل الإسلام في بلدان كثيرة كبلدان شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، إندونيسيا وماليزيا وهذه البلدان، من غير سيف ومن غير قتال، وإنما بالأخلاق والقدوة الحسنة، ومن خلال التجار المسلمين ممن دخل تلك الديار مبكرا حينما رأوا من أخلاقهم ومن صدقهم ومن أمانتهم ومن غضهم للبصر ومن صفاتهم وشمائلهم ما دفعهم إلى اعتناق دينهم، وما دفعهم إلى محبتهم والاقتداء بهم في الخير. فإذا إخواني، القدوة الحسنة لا بد منها. فالابن الطفل الصغير يقتدي بأبويه ويقتدي بأخيه الأكبر، والطفلة الصغيرة تقتدي بأمها. ولهذا يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادة طفل يهودي كان في النزع، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ماذا فعل هذا الطفل اليهودي؟ نظر إلى أبيه، لأنه يعتبر أباه قدوة له، فيريد التوجيه من أبيه. فقال له أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم يا بني. فشهد هذا الغلام، طبعا هذا أبوه اليهودي يهودي، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لكن ويعرف الحقيقة ويعلم أن دين الإسلام دين حق، ولهذا أراد الخير لابنه، فقال له: أطع أبا القاسم يا بني. فشهد هذا الغلام أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مستبشرا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. رسولنا ربنا عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء من قبله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولهذا جاء صلى الله عليه وسلم شريعته جاء بالإسلام وهو دين الأنبياء جميعا، وجاء بالحنيفية السمحة دين إبراهيم عليه السلام، وما كان خيرا من الشرائع السابقة أقره الإسلام وحث عليه، يعني سنن الفطرة كمثال. فسنن الفطرة هذه يعني من سنن الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف أيها الإخوة هو المائل من الشر إلى الخير، أي يعني التارك للشر، المائل إلى الخير، التارك للشرك، المائل إلى التوحيد، التارك للكفر، الجانح أو المتجه إلى الإيمان، وهكذا. ورب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على الأخلاق العظيمة، ومدحه سبحانه وتعالى إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى، وهذا الحرف يدل على التمكن، وإنك لعلى أي إنك فوق الأخلاق العظيمة، أي تمكنت منها. قال الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى. يعني الهداية والأخلاق والخير يعبر لها بحرف على، وفساد الأخلاق والانحراف والضلال فيه. لعلى هدى أو في ضلال مبين. فحرف الجر فيه يدل على التجسية ويدل على الضلال والانغماس في الباطل عياذا بالله. وأقسم جل جلاله بكلامه بأن نبيه صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم في أموره كلها. قال الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يقسم الله عز وجل بهذه الحروف المقطعة التي لا يعلم معناها إلا الله، وقيل أنها صفات لله، ويقسم بكلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على أن نبينا صلى الله عليه وسلم من المرسلين، وأنه على صراط مستقيم أي على هداية وعلى منهج صحيح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ويقول الله عز وجل لنبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وهذه كلها أوصاف صدق وخير وهداية وبركة واستقامة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ليكون هو القدوة والأسوة لأمته بل للخلق جميعا إلى يوم الدين. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولا يكون رحمة للعالمين إلا إذا جمع الشمائل كلها والمحاسن كلها والفضائل كلها، وكان قدوة للناس وهداية للعالمين. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولقد أنصف أحد كتاب الغرب حينما أراد أن يؤلف كتابا في عظماء التاريخ، فألف كتابا أسماه 100 عظيم من عظماء التاريخ أو غيروا التاريخ، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم العظيم رقم 1. وهذا من الإنصاف العزيز والنادر عند هؤلاء. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوق غير الله عز وجل به وجه التاريخ، وأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، لأنه صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا دل عليه، ولا من شر إلا حذر منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من كل شر يعلمه لهم. تقول أم المؤمنين عائشة: ما طار طير في السماء وبسط جناحيه إلا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما. قال أبو الدرداء: لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني قضاء الحاجة. فلتهنأ أمة الإسلام بهذه القدوة، ولتتشبث بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، ولتقتفي أثره في زمن اشتدت فيه غربة الدين وفسدت فيه الأخلاق واختلط الحق بالباطل واتبع الناس كل ناعق ونطق فيهم الرويبضات، كما قال صلى الله عليه وسلم: تأتي سنوات خداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق، ويؤتمن فيهن الخائن، ويخون فيهن الأمين، وينطق فيهم الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ما أحوج أمتنا اليوم إلى أن تعود إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتخلق بأخلاقه، وأن تقف على هديه صلى الله عليه وسلم في أقواله، في أفعاله، في عباداته، في سلوكه، في كل شؤونه، وأن تدرس هذه السيرة النبوية المطهرة التي أعرض عنها كثير من الناس، والتي هي نبراس لأمة الإسلام. والسيرة النبوية هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته وحتى وفاته صلى الله عليه وسلم، والتي وصلت إلينا بطرق صحيحة، وبعضهم أدخل حياة الصحابة في سيرته صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة يعلمون أبناءهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمونهم السورة من القرآن. سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة جمع أبناءه وأحفاده وقال لهم: أي بني، هذه أي السيرة النبوية شرف آبائكم، شرف آبائكم، فلا تنسوا ذكرها. ينبغي أن نعلم أبناءنا من صغرهم حب السنة، وحب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحب الصحابة، وحب أمهات المؤمنين، بحيث يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى عندهم وهو القدوة. لكن الناس للأسف اليوم يتركون العنان لأبنائهم، فهذا قدوته اللاعب الفلاني، وهذا قدوته النجم الفلاني، وهذا قدوته السياسي الفلاني، حتى أنهم ظهر ذلك في أسمائهم للأسف. فصاروا إذا قيل لهم: سم ولدك اسم نبي أو اسم صالح أو اسم إسلامي، يقول لك: هذا موديل قديم. فيأتون على الأسماء الغريبة أو أسماء الحيوانات. ولا شك ولا ريب أن التسمي بأسماء الكفار من مشابهتهم ومن موالاتهم. فينبغي أن نعتز بإسلامنا، وأن نعتز بنبينا، وأن نعتز بصحابة نبينا، وأن نعتز بأبطالنا الذين سطروا صفحات من نور، صفحات مشرقة، والذين خلدهم التاريخ، وأن نحببهم إلى نفوس أبنائنا. وعلى وزارات الإعلام ووزارات التربية والتعليم أن تهتم بهذا الجانب، وأن تقرر مادة السيرة أن يكون أقل القليل متطلبا اختياريا في الجامعات. الذي يدخل الجامعات يرى العجب العجاب من التشبه بغير المسلمين، ومن الألبسة التي المخزية التي لا تكاد تستر العورة، فضلا عن أن تكون ألبسة إسلامية. وهؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقتفي آثارهم وأن نقتدي بهم. قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. لماذا يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتدي بهم؟ لأنهم أعظم رجلين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولهذا ربنا عز وجل توعد الذين لا يتبعون سبيل المؤمنين والذين يتنكبون سبيل الصحابة، حيث قال جل من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة، لأنهم بالحق قاموا وبه يعدلون، ولأن الله عز وجل فيهم أنزل أول ما أنزل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولأنهم نالوا شهادة الرضا من الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولأن الله زكاهم ومدحهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهم أسوتنا وهم قدوتنا، ولا ينالهم إلا من سفه نفسه. ولهذا لا يطعن في الصحابة إلا من كان طوية خبيث الطوية، إلا من كان حاقدا على الإسلام وأهله، إلا من كان يضمر عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن بالشهود طعن بصاحب الشهادة وطعن بصاحب القضية. فهؤلاء الذين يطعنون في الصحابة الحقيقة أنهم يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عن أصحابه، ولأنه أثنى عليهم وذكرهم بالخير حينما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما قال الإمام مالك: أرادوا أن يطعنوا شهودنا ليطعنوا مشهودنا، ليقال رجل سوء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه من الصالحين. ولقد قيل لليهود: من خياركم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خياركم؟ قيل: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شراركم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. شهد الله عز وجل لهم بالفضل، وشهد لهم بالجنة، وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم كذلك، فلا يبغضهم إلا منافق زنديق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فمن أبغض الصحابة ونالهم بالثلب فإن الله سيبتليه بموت القلب. إنسان الله عز وجل من فوق عرشه يزكيه، فيأتي آت ويطعن فيه، أليس هذا تكذيب لله رب العالمين عياذا بالله؟ ولهذا أجمع العلماء على أن من طعن الصحابة بالجملة فهو كافر زنديق، وأن من طعن الصديقة بعد أن برأها الله، بعد أن برأها الله عز وجل في أكثر في 17 آية في سورة النور، فإنه كافر زنديق مرتد عياذا بالله. فالقدوة يا إخواني، القدوة الحسنة خير سبيل وخير وسيلة للتزكية. كم من إنسان كان صديقه الذي يقتدي به ويزامله ويخالطه سببا في انحرافه. ولهذا ربنا عز وجل أمرنا أن نكون مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأمرنا ربنا عز وجل أن نجالس الصالحين. وفي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن عالم فدل على عابد، فجاء إليه فقال: إني قتلت 99 نفسا وإني أريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ فقال: لا توبة لك. فقتله فكمل به 100. ظلت نوازع الخير تتحرك في صدره، وكان يريد التوبة بصدق وجد. فقال: دلوني على عالم. فدل على عالم هذه المرة بحق وصدق. فأتى إلى هذا العالم وشكى له أنه قتل 100 نفس وإنه عازم على التوبة وإنه يريد التوبة، فهل له من توبة؟ فقال له العالم: أي بني، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله يقبل التوبة عن عباده. التوبة ليست ملكا لأحد من الخلق مهما سما ومهما علا، ليس هناك من يعطي صكوك حرمان أو صكوك غفران. الله يقبل التوبة عن عباده. أي بني، غير أنك في أرض سوء، أرض جريمة، أرض إدمان، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. وهنا موضع الشاهد، يعني في رفقة صالحة وفي قدوة صالحة وبيئة صالحة، بيئة نظيفة. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنسان يريد أن يتوب من الإدمان ولكنه لا ينفك عن إيش؟ عن مجموعة مدمنة، هل ممكن أن يتوب من الإدمان؟ امرأة تريد أن تتوب، زانية تريد أن تتوب من الزنا لكنها في مجموعة زانيات، لا يمكن. لابد الإنسان حتى يتوب من إدمانه لابد أن يغير البيئة. فانطلق هذا الرجل إلى أرض الصالحين، لكن منيته قد انتهت، أجل انتهى، منيته حضرت، فحضره ملك الموت فقبض روحه. تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: إنه إلى الجنة لأنه أقبل على الله وتاب من القتل وتاب من ذنبه من ذنوبه. ملائكة العذاب تقول: لا، إنه قتل 100 نفس وهذه ذنوب عظام. فالله عز وجل أرسل ملك ليحكم بينهم. قال: قيسوا المسافة، إذا كان أقرب إلى أرض الصالحين فهو مع ملائكة الرحمة، وإذا كان أقرب إلى أرض الطالحين فهو مع ملائكة العذاب. وهو في النزع، في رواية وهو في النزع يصارع الموت، ناء بصدره، يعني زحف وجاهد نفسه وزحف ذراع إلى أرض الصالحين. وفي رواية أن الله أمر أرض الصالحين أن تقربي وأرض الفاسدين المفسدين أن تبعدي. فرحمه الله عز وجل. الشاهد إخواني: الصحبة، تغيير البيئة، القدوة الحسنة، الصاحب ساحب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن يؤذيك بنتن ريحه. فلا بد من الرفقة الصالحة. وقد قيل قديما عن المرء: لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالإنسان يتأثر ببيئته ويتأثر بمحيطه. هناك بعض الآيات التي وردت في أثر الصحبة والقدوة السيئة على صاحبها. من ذلك قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولقد احتج عرب الجاهلية بتقليد آبائهم في ضلالهم. ومن المسائل التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية تقليدهم لما كان عليه آباؤهم من الضلال ومن الانحراف ومن التفاخر بالأحساب والأنساب ومن الحمية ومن غير ذلك من عادات جاهلية ووثنية عياذا بالله. قال الإمام ابن حجر الهيثمي الكبير: الرابع والخمسون محبة الظلمة والفسقة بأي نوع كان فسقهم، وعد هذا من الكبائر وهو ما دلت عليه الأحاديث. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا رأيت الرجل يدعي الإيمان ويدعي الصلاح ولكنه يدخل ويخرج على أهل الفساد وعلى أهل الجور والانحراف، فاعلم أنه معهم في الباطن وأنه يتظاهر بالإيمان. لأن المرء يحشر مع من أحب، ومن مقتضيات الإيمان أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله. ولهذا كيف ضرب الله قلوب بني إسرائيل بعضا ببعض ولعنهم؟ كان الرجل يلقى أخاه على الشر على السوء فيقول له اقصر، ثم يلقاه من الغد على حاله، فلا يمنعه ذلك من أن يكون جليسه وقعيده وأكيله وشريبه. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. لهذا من مقتضيات الإيمان أنه إذا كان ولو كان أقرب قريب إليك يجاهر بمعصية الله ولا ينفك عن ذلك، فيجب عليك أن تنصح وتذكر وتبدي له الكراهية والعداوة، فإذا أبى فتنفصل عنه وتعادي في الله. ولك في إبراهيم عليه السلام وفي أنبياء الله أسوة حسنة. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نوح عليه السلام قال دعا ابنه للإسلام وقد آوى إلى جبل عالي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فنوح عليه السلام توجه إلى الله، يعني حنان الأب وعطف الأب ورحمة الأب، توجه إلى الله. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فماذا أجاب الله نوحا؟ لا تجد ردا أقوى من هذا الرد. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل، وفي قراءة عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فنوح عليه السلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به حق بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالشاهد إخواني أنه الإنسان يكون يعني مع المؤمنين ومع المنافقين في آن واحد، يحب الله ويحب الشيطان في آن واحد، يرضي أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في هذا، لا يمكن أن يكون. ولهذا يجب أن تحدد موقفك وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا نحن نلوذ بعد الله بعلمائنا وأئمتنا العلماء الربانيين، ونقتدي بهم ونتبع نصائحهم وإرشاداتهم، خصوصا في زمن الفتن، ولا نقتدي بأشباه العلماء من علماء السوء الذين لا يخشون الله ويتاجرون بالدين ويعملون على إرضاء الخلق لا إرضاء الخالق جل جلاله. ومن الآثار التي وردت عن العلماء في ذم القدوة السيئة واتباع القدوة السيئة، قال عيسى عليه السلام: مثل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر، لا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع، ومثل علماء السوء مثل قناة الحش ظاهرها جص وباطنها نتن، ومثل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى. قال عمير بن سعد: وكان عمر والله حمص، قال عمر لكعب: إني سائلك عن أمر فلا تكتمني. قال: والله ما أكتمك شيئا أعلمه. قال: ما أخوف ما تخاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أئمة مضلين، أئمة مضلين. وفي معنى هذا، يعني في هذا المعنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، قد أسر إلي وأعلمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. قال أبو الدرداء: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالما لا ينتفع بعلمه. قال يحيى بن معاذ الرازي: يقال لعلماء السوء: يا أصحاب العلم، قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية وأثوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية ومآثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية، فأين الشريعة المحمدية؟ فالقدوة الحسنة والقدوة الصالحة أصل كل خير وأصل كل صلاح وأصل كل هداية وأصل كل تقوى، والقدوة السيئة عياذا بالله تقود صاحبها إلى الهاوية وتؤدي به إلى الدركات السفلى في نار جهنم عياذا بالله. ومن مضار القدوة السيئة من يكون قدوة سيئة للناس، فإنه يسخط الله رب الناس، وإنه يأتي يوم في الآخرة يحمل لواء الخزي لأتباعه، بل يتبرأ من أتباعه كما يتبرأ الشيطان من أوليائه. يمقته الناس ويحترسون منه، كما أنه يكون سببا للغواية والضلال ويدعو لاتباع سبل الشيطان. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة هي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نهج نهجه، وأما الأسوة بغيره إذا خالف الرسول فهو الأسوة السيئة عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن يزكي نفوسنا وأن يجعلنا قدوة للناس، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه وأسباب غضبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.